الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الرابع عشر، معرفة المنكر من الحديث. بلغنا عن أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي الحافظ أنه الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر. فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصل، وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث، والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ. وعند هذا نقول: المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ، فإنه بمعناه. مثال الأول: وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات، رواية مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فخالف مالك غيره من الثقات في قوله عمر بن عثمان بضم العين، وذكر مسلم صاحب الصحيح في كتاب التمييز أن كل من رواه من أصحاب الزهري قال فيه عمرو بن عثمان يعني بفتح العين، وذكر أن مالكا كان يشير بيده إلى دار عمر بن عثمان كأنه علم أنهم يخالفونه. وعمر جميعا ولد عثمان، غير أن الحديث الذي أن هذا الحديث إنما هو عن عمرو بفتح العين، وحكم مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه، والله أعلم. ومثال الثاني وهو الفرد الذي ليس في رويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده، ما رويناه من حديث أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا البلح بالتمر، فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاضه ويقول: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. تفرد به أبو الزكير وهو شيخ صالح، أخرج عنه مسلم في كتابه، غير أنه لم يبلغ مبلغا من يحتمل تفرده، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. يقول: معرفة المنكر من الحديث. ثم ذكر تعريف أبي بكر البرديجي رحمه الله للمنكر أنه الحديث الفرد، وهذا حكي أنه مذهب خاص للبرديجي، وهو أن كل حديث تفرد به راوي ولو كان الراوي من الثقات ولم يجد متابعا له ولا شاهدا له فإنه يعتبر حديثا منكرا. وهذا ذكر أيضا أنه مذهب الإمام أحمد، وظاهر هذا المذهب بأن الحديث الحديث الغريب لا يقبل حتى يكون لمن تفرد به من تابعه، أو يكون الحديث شواهد تشهد على صحته. وعلى ظاهر مذهب أبي بكر البرديجي بأن الحديث الفرد ولو كان الذي تفرد به ثقة من الثقات فإنه لا يقبل. وحكي أنه مذهب أبي عبد الله الحاكم، وقد أشار إلى ذلك أيضا في كتاب معرفة علوم الحديث. والأظهر والذي يدل عليه كلام المحققين وكلام المتقدمين والحفاظ أن الغرابة والتفرد ليس نكارة، إذا كان متفرد ورجل ثقة يقبل منه تفرده، وإلا فقد تفرد جمع من الأئمة بحديث كثيرة، فالزهري له تفردات، وإمام مالك وابن عيينة والثوري والأعمش وإسحاق وقتادة ويحيى بن أبي كثير وغير من الثقات الجبال الأثبات، لهم ما من أحد من الرواة المشهورين إلا وله أحاديث تفرد بها. ولذلك إن صح بأن مذهب أبي بكر البرديجي هو عدم قبول التفرد حتى توجد المتابعة فإنه مذهب مخالف لمذهب أئمة الحديث، وإن أردنا أن نحمل كلام أبو بكر البرديجي على مذهب المحدثين المعروف عنهم كالأئمة الكبار إمام أحمد والبخاري والمديني والنسائي ومن قبلهم كحسين قطان وابن مهدي وغيرهم من طبقة ومن قبلهم كشعبة والثوري وغيرهم من تلك الطبقة، فإن نقول بأن مراده هو الحديث الشاذ، وأن التفرد إذا لم يوجد له من الشواهد ما يدل على صحته بل كان ظاهره يخالف الأحاديث فإنه يعتبر حديثا منكرا. هذا إن أردنا أن نحمل كلام بكر برديجي على مذهب الكثيرين. لكن عموما لا شك أن تفرد الراوي بالحديث لا يعد منكرا إذا كان الراوي ممن يحتمل تفرده، سواء كان من الثقات الأثبات أو كان صدوقا، فقد نقبل من الثقة الحديث ما لا نقبله من الصدوق، وقد نقبل من الصدوق من الحديث من التفرد ما نقبله من غيره. وعلى هذا وقد ذكر أيضا بعض أهل العلم بأن هذا قريب من مذهب الإمام أحمد، ولذلك يطلق الإمام أحمد رحمه الله هذه العبارات على بعض الحفاظ الأثبات، فيقول عن إبراهيم محمد إبراهيم التيمي مثلا يقول وله مناكير، وليس مراد المناكير الحديث المنكرة التي استنكرت عليه وعدت من أخطائه، وإنما له مناكير بمعنى له تفردات. ولذلك هذا مهم جدا أن يفهم في عبارات الإمام أحمد وفي عبارات البرديجي خاصة. فالإمام أحمد يطلق النكارة على التفرد، فقد قالت هذه العبارة عن المشاهير كمحمد بن تيمي وغيره، تجد الإمام أحمد يقول ثقة له مناكير، فالذي لا يفهم عبارة الإمام أحمد يظن أنه له أي له حديث منكر استنكرت عليه، لا ليس مراده ذلك، أي بل له تفردات، أي كان معروفا بالتفرد لا أنه يضعف ذلك. ولذلك الخلاصة بأن نقول بأن التفرد قد يقبل وقد لا يقبل، ولذلك قد ذكرنا قبل ذلك بأن التفرد بحد ذاته يعد مشكلة، مجرد التفرد بالحديث مشكلة، لا يعني أن الحديث الفرد غير مقبول، لا، بل هناك حديث جمع من الحديث في الصحيحين كله حديث غريبة ومع ذلك الأمة مجمعة على صحتها، لكن مجرد التفرد لا شك أنه نوع من الإشكال. ولذلك قد يستغربون من الراوي كثرة التفرد إذا لم يكن معروفا بكثرة الرواية، لا أنهم يضعفون لكنهم قد يتوقفون أحيانا. ولذلك التفرد الحديث، وقد ذكر أبو داود رحمه الله في رسالته لأهل مكة عندما تكلم على سننه قال وذكر عبارة معناها بأن الحديث الغريب لا يقبل عند أهل العلم، قال والحمد لله أنه ليس في كتابي شيء من الغرائب. وظن بعض الناس بأن مراده أن مذهب أبي داود كمذهب بكر برديجي بأن الحديث لا بد أن يكون له متابع، بمعنى الحديث لا يقبل من طريق واحد، لا بد أن يكون له على الأقل أن يكون له طريقان أو يكون الحديث شواهد. لكن مراد أبي داود رحمه الله هو أن مجرد التفرد يعد إشكال عند العلماء، وذلك يعني يدققون أكثر في الحديث الذي تفرد به، من المتفرد؟ هل هم من يقبل حاله تفرد أم لا؟ فإن تفرد بحديث وليس حاله من يقبل أن يتفرد مثل هذه السنة فقد يستنكرونه، ولكن يطلقون على كثير من الحديث يعلونها بالتفرد، وهذا كثير، قد يعلون بالتفرد يعلون الحديث جملة، قد يعلون الإسناد يقول هذا حديث منكر، كما تفرد عبد الواحد بن زياد مثلا عن الأعمش، وعبد الواحد بن زياد ثقة ثبت لكن جاء بحديث عن الأعمش تفرد به أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى أحدكم سنة الفجر فليضطجع، والحديث ظاهره السلامة، عبد الواحد بن زياد ثقة ثبت وروي رواية عن الأعمش لكن ما أحد أعلمه قال هذا حديث منكر. وهكذا ردوا أحاديث كثيرة لمن تأمل في كتب العلة أنهم استنكروها ولم يقبلوها. وذلك يقول الذهبي رحمه الله في المنقذ وقد يعد تفرد الصدوق منكرا، فقد يقبلون التفرد وقد لا يقبلونه، ولكل حديث نظر خاص. القاعدة العامة أن الحديث تفرد به رجل ثقة ثبت عن شيخ قد عرف بالرواية عنه أنهم يقبلونه، لكن قد يستنكرون بعضه. أما من دون الثقات الأثبات فهم يتحرزون فيها شد بشكل أكثر. ومن تأمل في كتب الحديث يجد هذا ظاهرا في مذهب المحدثين، لا سيما أن كلمة منكر كلمة شائعة بخلاف الشاذ. وذلك هنا يقول أن الكلام في المنكر كالكلام في الشاذ. هنا لما قسم الشاذ قسم إلى قسمين، قال حديث الفرد المخالف، هناك قال الفرد أي تفرد به وخالف الأحاديث، ثم قال الفرد الذي ليس في رأي من ثقة والضبط ما يقع جابرا لما يجبه التفرد والشذوذ. وهنا عرف النكارة بمثل تعريف الشاذ، أي كأن ابن الصلاح يرى بأن الشاذ والمنكر لفظان قريبان، وهذا هو الحق. وإن كان الشاذ كما ذكرنا يقع على ندرة، قليل ما توصل عليه بالشذوذ، وغالبا ما يطرق الشذوذ ويراد به المخالفة بالحديث الذي فرد به خالف السنة معروفة. فيأتي رجل يتفرد بسنة أو بحديث ينقل حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يخالف ظواهر الأحاديث، وقد يكون رجل ثقة ثبت ومع ذلك يحكمون عليه بالشذوذ. ولذلك بين التفرد وبين بين النكارة بين الشذوذ بينهما إيش؟ بينما لا نقول عموم خصوص، لكن بينهما قد يطلق على الحديث الشاذ بتعريف أهل الاصطلاح المنكر، وقد يطلق على المنكر إيش؟ الشاذ. فهم قريبان من بعض. ولذلك كما ذكرنا بأن أكثر المحدثين المتقدمين ما كانوا يميزون من هذه الألفاظ، وإنما لما جاء أهل العلم من أرادوا أن يضبطوا المصطلح ويجعلوا لكل لفظ مصطلحا أو لكل فن مصطلحا خاصا يكون جامعا مانعا، هنا اختلفوا في الفرق بين الحديث الشاذ والحديث المنكر. ثم فرق طبعا وقال أن المركن على هذا يطلق على قسمين، القسم الأول ما ذكرناه في الشاذ وهو المخالف، التفرد مع المخالفة كما ذكر هنا أن الإمام مالك رحمه الله خالف أكثر الثقات عن الزهري بأنه جعل الحديث من رواية عمر بن عثمان، والمعروف من الثقات الأثبات ممن هم في طبقة الإمام مالك رحمه الله أنهم من رواية عمرو بن عثمان. لكن هذه النكارة هل تستلزم ضعف الحديث؟ لا تستلزم ضعف، لأن عمرو بن عثمان وعمر بن عثمان كلاهما إيش؟ من الثقات. إنما الخطأ في اسم الراوي، الخطأ في اسم الراوي. وقد يأتي أحيانا يقبلون ويقول الحديث عند الزهري أو عند علي بن حسين عن اثنين، عن اثنين، فيقول قد لعل علي بن حسين رواه عن عمر ورواه عن عمرو، لكن لا يكون هذا إلا قليلا، لا يفزع لمثل هذه الطريقة إلا قليلا إذا كان راوي عنهما مكثرا. الشاهد أن هنا لما خالف الإمام مالك رحمه الله وتفرد بإسناد الحديث عن عمر بن عثمان خالف الثقات، فهنا تفرد في الإسناد مع مخالفة، تفرد مع مخالفة، فيكون كما ذكر عن الشاذ هو الفرد المخالف. ثم عرف الثاني هو الذي تفرد به رجل ليس هناك مخالفة، لكن تفرد بحديث حال هذا الراوي لا يقبل تفرده. وكلمة لا يقبل تفرده إما لأنه ليس بذلك الضابط، وإما لأن السنة التي تفرد بها مما تعم بها البلوى أو تتوفر همم الدواعي لنقلها. ولذلك لم يقول لا يقبل حاله تفرده، قال والفرد الذي ليس في رأي من الثقة وإتقان ما يحتمل معه تفرده. أحيانا قد يعلون حديثا تفرد به ثقة ثبت، معروف أن كلمة ثقة ثبت من أرفع درجات التوثيق، يعلون أحيانا بالتفرد ويستنكرونه حتى لو كان تفرد به ثقة ثبت، لأن ماذا؟ إن هنا ينظرون إما إلى الإسناد وإما ينظرون إلى المتن. وقد يكون رد الحديث لأن المتفرد ليس معروف بالرواية، نعم هو صدوق في نفسه لكن قد يتفرد عن الراوي المكثر من الرواية، كما لو جاء رجل مثلا صدوق أو ثقة روى عن قتادة حديثا دون بقية أصحابه. معروف أن العلماء كانوا يهتمون بطبقات الرواة عن المكثرين، أتوا المكثرين وجاءوا لهؤلاء وقسموا أصحابه، فالطبقة الأولى غير طبقة التابعين وأتباع التابعين، هذه لا في الغالب أن في زمن التابعين أو زمن التابعين كبارهم وأوساط التابعين كان الناس في عهد جهاد، ولذلك ربما يكون رجل ليس له عند الحديث واحد، لم يكن يجلس في ذلك الوقت للتحديث وبدأ الجلوس في حلقات العلم في عهد عمر بن عبد العزيز لما أمر الزهري أن يجلس ويحدث. وحينئذ ومنذ ذلك الوقت بدأت الرحلة في طلب الحديث. لما قال سفيان بن عيينة لما ذكر حديث يوشك الناس أن يطلبوا عالما لا يجدون أعلم من عالم المدينة، قال كنت أظنه سعيد بن مسيب، يقول حتى علمت أنه الإمام مالك. كيف عرف الإمام مالك؟ مع أن سعيد بن مسيب من كبار التابعين، الإمام مالك من كبار التابعين. لماذا قال حتى علمت؟ لأن في عهد سعيد بن مسيب لم تكن رحلة في طلب الحديث معروفة مشهورة. كان في زمن الصحابة، في زمن الخلفاء الأربعة، وفي أوائل بني أمية وغيرهم، كان الناس في جهاد، ولذلك كان المتفرد في ذلك الوقت يقبل. ولذلك غالب هذه التفردات التي تستنكر غالبها تكون من أتباع التابعين فما دون. لما يأتي رجل في عصر الرواية وأصبح الناس يرحلون في طلب الحديث، وأصبح علماء يجلسون للتحديث، وأصبح يدون الرجال ويعرف الذين يطلبون الحديث، لما يأتي رجل بين هؤلاء في ذلك الزمن عصر التحديث يتفرد بسنة يشذ عن الناس مع توفر همم الدواعي عند المحدثين لنقلها، هنا يستنكرون. لكن قد يقبلون هذا التفرد عن راوي من كبار التابعين ليس له الا حديث واحد، ولم يروي الا عن رجل واحد، ولم يروي عنه الا واحد، مع ذلك يقبلون الحديث ولا يقول هذا حديث فرد. لان التفرد في عصر التابعين وكبار التابعين كان ايش؟ مشهورا، كان لم يكن يجلس التحديث، كان الناس في جهاد في عهد عمر، في عهد عثمان، في عهد علي، في عهد معاويه، كان الناس في جهاد، ولذلك لم يكن يجلس للتحديث. ولما خاف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه من دراسة العلم أمر الزهري أن يجلس للتحديث، لأنه إذا خرج الناس والعلماء إلى الجهاد وذهبوا إلى الساحات ولم يجلس ربما ضاع كثير من العلم. الشاهد أن التفرد كلما نزل في الطبقة كلما اشتد العلماء في التفرد، ولذلك لا يقبل بأي حال من الأحوال أن يأتي رجل في طبقة الإمام أحمد يتفرد بحديث، هذا ما يقبل ولو كان جبلا ثبتا، ما يقبل، ما يمكن. نقبل التفرد في زمن التابعين كبار في أوسط التابعين، في أتباع التابعين كان ثقة ثبت، طبقة مثلا طبقة الأولى طبقة سعيد بن مسيب، طبقة الثانية طبقة ابن سيرين نقبل، الطبقة الثالثة طبقة الزهري وقتادة، هذا نقبل التفرد. أتباع التابعين الطبقة العليا منهم كطبقة الإمام مالك والثوري وحسن بن زيد قد يقبل إذا كانت ثقة ثبت، التي دونهم كابن عيينة بن مبارك هذا تشد فيه. أما إذا نزلوا عن ذلك كطبقة الشافعي عبد الرزاق وغيرهم فهذا لا يمكن أن يقبل التفرد أبدا. ما يمكن الحديث خلال هذه القرون لا يرويه إلا رجل متأخر أبدا. ولكن غالبا يتكلمون عن التفردات هي في الزمن التي يقبل من الراوي أن يتفرد. وعلى هذا فهنا هذا الحديث ذكره. فالشاهد أن قوله أن هو الفرد الذي ليس في راوي من الثقة والإتقان أحيانا قد لا يقبل التفرد، لأن الراوي نعم هو صدوق لكن هذا الحديث لا يحتمل إيش أن يتفرد به هذا الراوي. وهذا كثير أمثلة هذا كثيرة، ومن تأمل كتب الجرح والتعديل وكتب العلل كعلل ابن حاتم والبخاري وغيره يجد هذا كثيرا، أنهم يعنون بأحاديث أنه تفرد بها فلان تفرد بها فلان تفرد بها فلان، وهو رجل صدوق، الرجل صدوق، حديث كثيرة محمد بن عمرو بن عطاء وغيره تفرد بحديث مع أنه هو صدوق لكنه قد يتفرد بسنة، كحديث كثيرة مثلا إذا قبلت حديث مثلا عن المرأة تدع الصلاة أيام أقرائها قال عنه هذا حديث الشذوذ أو بالتفرد، مع أنه يتفرد برجل صدوق قال لكن هذه السنة لا يحتمل أن يتفرد بها، نحتاج إلى أن يكون أضبط منه وأتقن منه. فالشاهد أن هنا لما ذكر هذا الحديث قال كل بلح بالتمر، تفرد به من؟ يقول تفرد به أبو زكير يحيى بن محمد المقيس، هذا قد أخرج له الإمام مسلم رحمه الله متابعته وهو صدوق، لكن هذه السنة كل البلح بالتمر فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاضب، يقول عاش ابن آدم حتى أكل الدليل بالخلق، لم يقبله المحدثون فأعلوه بالنكار فقالوا أن هذا حديث منكر. لكن على ما مشى عليه أكثر أهل المصطلح ممن جاءوا بعد من الصلاح كلهم قالوا بأن المنكر مخالفة الضعيف الثقة، والشاذ مخالفة الثقة من هو ثقة منه، وهذا نوع وقد يكون نوع على قلة، فجعلوا الشاذ والمنكر لا بد فيه من قيد المخالفة، وفرق بين الشاذ بين الشاذ مخالفة الثقة أي من هو مقبول الرواية لمن هو أولى منه، وجعل المنكر مخالفة الضعيف في أصله للثقة وهذا إن صح فهو نوع من المنكر، نوع من الشاذ، لكنه على ندرة، لأنهم قيدوا التعريفين بالمخالفة، وأكثر المحدثين ليسوا على ذلك، بل قد يطلقون النكار على حديث ليس فيها مخالفة أساسا، ليس فيها مخالفة، لكن يحكمون بالخطأ فيها، بل قد يطلقون النكار على 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 لفظ، واللفظ ليس فيه مخالفة، وإذاك تقييد بالمخالفة ليس صحيح. وأذكر على ذلك أمثلة كثيرة، حديث مثلا الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله مثل صحيحه، قال حديث أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، في جاء في 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 عند مسلم قال: فليرقه ثم ليغسله. زيادة فليرقه هل فيها مخالفة؟ فيه زيادة علم، حديث فيه فليغسله، جاء في بعض الروايات فليرقه ثم ليغسله، ما في مخالفة، إنما زيادة في الحديث لا تخالف ولا تنافي. وذلك علّه جمع المحدثين كالدارقطني وغيرهم، وقال زيادة شاذة، وقال بعضهم هذه زيادة منكرة أخطأ فيها غلام. ومثل أيضا إيش قالت يا رسول الله مسلمة: يا رسول الله إني مرتنا شد ضرف رأسي، أفنقضه من غسل من الجنابة والحيضة؟ فقال لا، فقال نعم، فقال لا. جاء الحديث معروف إيش، أفنقضه من غسل الجنابة، وزاد بعضهم إيش والحيضة، معنى ما في مخالفة، فيها حكم زايد فقط لا ينافي الآخر. مع ذلك جاءوا المحدثون وقالوا هذه زيادة شاذة تفرد بها عبد الرزاق أظن. فالشاهد أن هذه الزيادات التي قد ليس فيها منافع، ولكن تقييد النكارة بالمخالفة مطلقا كما هو المشهور في المصطلح، هذا لو أراد الإنسان يطبقه على كثير من أحكام المحدثين على الحديث قد يجد فيه نوع من الغرابة. ولذلك كلام ابن الصلاح رحمه الله أتقن في هذا الباب من كثير من أتى بعده.
قال النوع الخامس عشر: ومعرفة الاعتبار والمتابعة والشواهد. هذه أمور يتداولونها في نظرهم في حال الحديث، هل تفرد به راويه أو لا، وهل هو معروف أو لا. ذكر أبو حاتم محمد بن حبان التميمي الحافظ رحمه الله تعالى أن طريق الاعتبار في الأخبار مثاله أن يروي حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، فإن وجد علم أن للخبر أصلا يرجع إليه، وإن لم يوجد ذلك ففثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي ذلك وجد يعلم به أن للحديث أصلا يرجع إليه وإلا فلا. قال الشيخ رحمه الله: فمثال المتابعة أن يروي ذلك الحديث بعينه عن أيوب غير حماد، فهذه المتابعة التامة، فإن لم يروي أحد غيره عن أيوب ولكن رواه بعضهم عن ابن سيرين أو عن أبي هريرة أو رواه غير أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك قد يطلق عليه اسم المتابعة أيضا، ولكن تقصر عن المتابعة الأولى بحسب بعدها منها، ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضا. فإن لم يروى ذلك الحديث أصلا من وجه من الوجوه المذكورة لكن روي حديث آخر بمعنى، فذلك الشاهد من غير متابعة. فإن لم يروى أيضا بمعناه حديث آخر فقد تحقق فيه التفرد المطلق حينئذ. قال: وينقسم عند ذلك إلى مردود منكر وغير مردود كما سبق. وإذا قالوا بمثالها في مثل هذا تفرد به أبو هريرة، وتفرد به عن أبي هريرة بن سيرين، وتفرد به عن ابن سيرين أيوب، وتفرد به عن أيوب حماد بن سلمة، كان في ذلك إشعار بانتفاء وجود المتابعة فيه.
نعم، أو يقوم على الاعتبار والمتابعات والشواهد. والاعتبار المراد به هو النظر فيما يقوي الحديث، وينظر هل الحديث هذا غريب أم أن راويه قد توبع، بمعنى أنه قد شاركه غيره في الرواية أو شارك شيخه في الرواية، وهل له من الشواهد أي من مرويات غير هذا الصحابي ما يشهد له ويؤكد هذا المعنى إما نصا وإما معنى. فهذا المراد به هو الاعتبار، فينظر، يقول هو هذه أمور تدور في نظره في الحديث، وخلاصة ذلك أنهم ينظرون هل هذا الحديث فرد أم لا. فإن جاء كما مثل هنا، فإن روى حماد بن زيد مثلا، حماد بن سلمة عن أيوب عن مسيح عن أبي هريرة، فننظر هل روى غير حماد عن أيوب، فإن روى عنه غيره كان روى محمد بن زيد فهذا يسمى متابعة تامة، لأنه تابعه في أصل الإسناد في أول الإسناد. فإن لم يروه غير حماد ينظر هل شارك أحد غير أيوب هذا الحديث بالرواية عن ابن سيرين، فإن تابعه غيره سمي متابعة ناقصة. فإن لم يكن نظر هل روى هذا الحديث عن الرواية غير ابن سيرين، فإن تابعه أحد كانت أنقص من التي قبلها. فإن لم يوجد ينظر هل روى هذا الحديث أحد غير أبي هريرة، فإن رواه أنس أو ابن عباس سمي شاهدا، ولكن الرواية عن غير الصحابة سمى، وأن المتابعة تكون في من دون الصحابة. المتابعة متابعة تامة ومتابعة ناقصة كما هو معروف في كتب المصطلح. وكل هذا لينظر هل هذا الحديث غريب أم أنه عزيز أم أنه مشهور أم أنه متواتر. فإن ولذلك قد يكون التفرد في أصل الحديث وقد يكون نسبيا، كان يقال تفرد بهذه مثل حماد بن زيد أحمد بن سلمة عن أيوب عن مسيرين عن أبي هريرة، لم يروه عن أيوب غير أحمد بن زيد، لكن قد روى عن مسيرين غير أيوب، قد يكون روى عن مسيرين غير أيوب، فيقال تفرد حماد بن زيد في الرواية عن أيوب، فيكون تفرد نسبي، يكون تفردا نسبيا. الحديث له أصل له متابعات، لكن حماد زيد هو اللي تفرد برواية عن أيوب، لكن أيوب قد شورك في الرواية. نعم.
كأن الشيخ يطلب
رقم. هو قال متابعة. الصحيح أن الشاهد أنه إذا كان أحيانا قد يكون متابعة وشاهد، لكن المعروف عند المحدثين بأن الشاهد هو من غير رواية ذلك الصحابي الذي ينتهي الإسناد إليه.
قال: ثم اعلم أنه قد يدخل في باب متابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده، بل يكون معدودا في الضعفاء. وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد، وليس كل ضعيف يصلح لذلك. ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء: فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به، وقد تقدم التنبيه على نحو ذلك والله أعلم.
فكلمة يعتبر به أن يصلح أن يكون شاهدا لغيره أو متابع، فلم يقل فلان يعتبر به، أي رواية وليس الساقطة بالكلية، بل هو روايته إذا تفرد ضعيفة، لكن لو أتى لكن يصلح أن يكون مقويا لغيره أو أن يتقوى بغيره. فكلمة يعتبر به أن يصلح أن يكون شاهدا، حديثه شاهدا لغيره، أو أن يكون هو الراوي نفسه متابع لغيره، أو أن يتابعه غيره فيتقوى الحديث. هذه كلمة يعتبر به، يصلح للشواهد والمتابعات. والبخاري ومسلم كما هو معروف قد يقبلون بعض أحاديث من تكلم فيهم، لكن لا يرونها في الاحتجاج، وإنما يرونها على سبيل الشفاء، يروي البخاري حديثا من أصح الأسانيد، ثم يذكر حديثا هو أقل درجة منه، ثم يذكر بعض أو حديث بعض من تكلم فيهم، لكن ينتقي الأحاديث التي أصابوا فيها، فيذكرها على سبيل أنها إما شاهد لحديثه وإما أن يكون متابعا. وقد يذكر البخاري حديثه وقد يشير إليه، قد يقول تابعه فلان عن فلان فقط، وقد يسند حديثه كاملا. وذاك قد يقبلون، وذاك ليس كل حديث كرر رواه البخاري يمكن أن يكون على شرط، كما ذكر بعض المحدثين بأن كلمة أن على شرط البخاري على شرط مسلم أصلا أنها لا تصح. فكلمة شرط البخاري بمجرد أن البخاري روى الإسناد بمجموعه لا يعني أن هذا الإسناد إذا روي بغير البخاري يكون بمثل قوة البخاري، فالبخاري قد ينتقي برواية الثقات فضلا عن من دونه، فانتقاء البخاري ليس كانتقاء غيره. وقد يروي الحديث في كتابه على سبيل الشاهد أو على سبيل متابعة، ولا يروي في الاحتجاج، ولذلك لا يصح أن يقول إيش ما روى البخاري على سبيل المتابعة أو ذكره بالشواهد والمتابعات يروى في غير يذكر في أو يؤتي الإسناد في غير الصحيح ويقول هذا على شرط البخاري. نقول هل ذكر البخاري احتجاجا أم ذكر على سبيل في الشواهد المتابعات؟ ثم حتى لو ذكر احتجاجا هل انتقاء الإنسان للحديث حديث الرجل كانتقاء البخاري؟ البخاري كان ينتقي من حديث الثقات أنفسه، البخاري كان ينتقي من حديث الثقات، ينتقي من حديث مالك وينتقي من حديث الزهري وينتقي من حديث قتادة، الثقات الأثبات ينتقي من حديث انتقاء، فليس انتقاء البخاري كانتقاء إيش غير. وذلك الأرجح أن كلمة على شرط البخاري على شرط بمعنى إن أريد بها ذلك أن الحديث الذي مروي بإسناد روى صحح مثل البخاري أنه كقوة ما في البخاري، فهذا لا شك أنه قول ضعيف. ونريد أنه هذا اصطلاح يسمى به الحديث الذي روي بمثل سلاسل البخاري، فهنا لا بأس إذا كان على سبيل هذا، ولا يراد به أنه كصحيح كصحة ما في البخاري.
قال: مثال للمتابع والشاهد، روينا من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أخذوا إهابها فلبغوه فانتفعوا به. ورواه ابن جريج عن عمرو عن عطاء ولم يذكر فيه الدباغ. فذكر الحافظ أحمد البيهقي في حديث ابن عيينة متابعا وشاهدا. قال: أما المتابع فهو أسامة بن زيد تابعه عن عطاء، وروى بإسناد عن أسامة عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا نزعتم جلدها فدبغتموه فاستمتعتم به. وأما الشاهد فحديث عبد الرحمن بن وعلى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر الله عنه.
طبعا ذكر هذا المثال حيث قال من حيث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن رباح عن ابن عباس، هذا حديث أصل أنه قال: وخذوا إهابة فدبغوا فانتفعوا به. قال: رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عطاء ولم يذكر فيه الدباغ، أي قال: وخذوا إهابها فانتفعوا به ولم يذكر الدباغ. فابن جريج هنا تابع من تابع ابن عيينة بالرواية عن عمرو، لكن خالفه في لفظ حد، زاد ابن عيينة لفظ فدبغوه، وابن جريج لم يذكر ذلك. ثم ذكر متابعا وشاهدا. يقول: المتابع فإن أسامة بن زيد تابعه عن عطاء، أي أسامة بن زيد تابع عمرو بن دينار عن عطاء. وهي متابعة تسمى تامة أم ناقصة؟ لا ناقصة، لأن الحديث أصله من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، لكن أسامة بن زيد تابعه عن عطاء وروى بإسناد عن أسامة عن عطاء عن ابن عباس، فيكون أسامة شارك عمرو بن دينار في الرواية عن عطاء عن ابن عباس. قال: ألا نزعتم جلدها فدبغتموه فاستمتعتم به. ثم ذكر الشاهد وجعل من قول من؟ من رواية ابن عباس، والمعروف في المصطلح بأن الشاهد لابد أن يكون من رواية صحابي آخر. لكن ابن الصلاح يرى بأن الحديث إذا روي بغير لفظ الحديث الأول فإنه يسمى شاهدا ولا يسمى متابعا. لو أما الشاهد حديث عبد الرحمن بن وعلى عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا لفظ يختلف عن ذاك. الرواية الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن واقعة، أنه أشار إلى شاة قال: ألا نزعتم جلدها فدبغتموه، فذكر أن الناس جروا شاة فأمرهم أن ينزعوا جلدها ويدبغوا ويطهر بذلك. واللفظ الثاني: أيما إهاب دبغ فقد طهر، ليس فيه قصة، وهذا حكم عام ليس إشارة إلى شيء معين. فكان ابن الصلاح يرى بأن إذا كان الحديث الآخر من رواية نفس الراوي نفس الصحابي لكن اللفظ مختلف والمعنى إجمالا واحد، بمعنى أنه يدل على أن الدباغ يطهر الجلود، أنه يسمى شاهدا. وأما على ما اشتهر عند المحدثين بأنه لا يسمى شاهدا وإنما غزي، لا أنه لا يسمى شاهدا ويسمى متابعا، يسمى متابعا. وكلامه محتمل والله، مسألة فيها سهلة.
قال: النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقة وحكمها، وذلك فن لطيف تستحسن العناية به. وقد كان أبو بكر بن زياد النيسابوري وأبو نعيم الجرجاني وأبو الوليد القرشي الأئمة مذكورين بمعرفة الثقة زيادات الألفاظ الفقهية في الأحاديث. ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث بما حكاه الخطيب أبو بكر أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا تفرد بها، سواء كان ذلك من شخص واحد بأن رواه ناقصا مرة ورواه مرة أخرى وفيه تلك الزيادة، أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصا، خلافا لمن رد من أهل الحديث ذلك مطلقا، وخلافا لمن رد الزيادة منه وقبلها من غيره. وقد قدمنا عنه حكايته عن أكثر أهل الحديث فيما إذا وصل الحديث قوم وأرسله قوم، أن الحكم لمن أرسله مع أن وصله زيادة من الثقة. وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام.
وبعد هذا مرت معنا وذكرنا بأن كلام الخطيب البغدادي رحمه الله مخالف لمذهب المحدثين، فإنهم قد يقولون الزيادة وقد يردون، فيقولون أثار ويردون أثار، وهذا بالنظر للحديث وإلى المتن وإلى الراوي وإلى طبقات الرواة وإلى نوع الزيادة، هل فيها مخالفة، هل فيها زيادة علم لا ينبغي للراوي أن يتركها تفيد معنى آخر.
قال: وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام: أحدها أن يقع مخالفا منافيا لمن رواه سائر الثقات، فهذا حكمه الرد كما سبق في نوع الشاذ.
نعم، النوع الأول أن يقع مخالفة منافعة، يعني تأتي زيادة تخالف رواية سائر الثقات، هنا مخالفة لا بد من الترجيح. فإن كان هذا الراوي قد خالف من هو أكثر منه أو أوثق منه، فهنا تكون زيادته شاذة أو منكرة أو هي خطأ أو ما شابه ذلك. فهذا لا شك أنها رد، أنه لا يمكن جمع بينهما، لأن بينهما مخالفة ومنافعة، والمنافعة هو أنهما لا يجتمعان ضدان.
الثاني
يعني يأتي بعض الحديث مثلا فيقول ليس في الحلي زكاة، وروى بعض الرواة إيش في الحلي زكاة، تناقض. راوي يقول ليس في الحلي زكاة، والآخر يجعل له حديث في الحلي زكاة، فهذا لا يمكن إلا أن يحكم على أحدهما بالشذوذ. نعم.
قال الثاني ألا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره، كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة، ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا، فهذا مقبول، وقد ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء عليه، وسبق مثاله في نوع الشاذ.
ألا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلا، ليس فيه مخالفة وليس فيه منافاة، فهنا هذا يقبله أكثر المحدثين. ومثال ذلك كان يروي أحد الصحابة في حديث مثلا حديث معاذ رضي الله عنه، قال فأمره أن يقرأ بسورة كذا وكذا، وجاء بعض الروايات أن يقرأ بسورة سبح اسم ربك الأعلى والذي إذا يغشى، فهل الزيادة هل فيها منافاة؟ ما هي، راض أجمل وراض إيش فصل حديث مثلا لقد كنت أعلم النظاء التي كان يقرأ بها النبي وزيه في كل في قيام الليل يقرأ بين صورتين، ثم جاء بعض الرواة وفسر هذا، قال الرحمن والسجدة وكذا على تأليف ابن مسعود رضي الله عنه. فهذه الزيادة زيادة بعض الرواة في أسماء أو ذكر أسماء بعض الصور التي كان يقرن بينها في قيام الليل، وبعض الرواة لم يذكرها، هل فيها مخالفة؟ هذه مخالفة، وإنما هذا راو أجمل وهذا راو إيش فصل، فهذه يقبلها أكثر محدثين إذا كان من زادة ثقة وليس فيها منافاة ولا مخالفة وليس فيها من العلم ما تتوفر همم الدواء عن نقله. نعم.
قال الثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث.
نعم، أن يزيد في الحديث لفظة، إما أنها تقيد مطلقا أو تخصص عموما أو تفيد حكما، تفيد حكما أحيانا ما ليس بتخصيص ولا تفيد حكما. مثال التقييد، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد، جاء الإمام مالك فقال من المسلمين، طبعا الحديث من غير المسلمين يدل على أن زكاة الفطر فريضة على كل، حتى لو إنسان يملك عبيدا كفارا نصارى أو يهود فإنه يزكي عنهم زكاة الفطر، لكن من المسلمين قيد، قيد بأن الذي يخرج عنه زكاة الفطر من هم؟ المسلمون. فبعض الرواة أطلق حديث ابن عمر، وبعض الإمام مالك جاء فقال من المسلمين، ولا شك أنها زيادة أفاد حكمها لم تفد، هل فيها منافاة؟ ما فيها منافاة، وإنما فيها تقييد مطلق أو تخصيص عموم، تقييد مطلق أو تخصيص عموم، فحينئذ لا بد أن ينظر، لا نقول لها زيادة ومفسرة ليس مفسرة. الأصل من الحديث الذي يشترك جماعة في الرواية في روايته، الأصل أنه لا بد أن يتحد لفظه، ولا يقول قائل أن لعل الشيخ الذي روى هذا الحديث قال مرة هذا ومرة لم يقلها. العلماء ما يوحدون، ما يفرقون بين المجلس، هذه قضية مهمة انتبه لها. قد يقول قائل طيب هذا الإمام مالك شارك غيره في الرواية في رواية هذا الحديث ابن عمر عن مالك عن نافع عن عمر أن مثلا فرض رسول الله إلى آخر الحديث، الإمام مالك زاد من المسلمين وغيره من رواه من شارك الإمام مالك لم يذكر المسلمين. قد يقول قائل طيب يا أخي لعل الراوي هو نافع الذي اختلف رواية عنه، مرة رواها بزيادة المسلمين فسمعها مالك، ومرة رواها في مجلس آخر من غير زيادة فسمعها منه ابن عيينة أو فلان أو فلان، أليس ذلك محتملا ولا غير محتمل؟ لكن العلماء لا يفزعون إلى هذا البتة، ما يفزعون إليه، ولذلك لا يجعلون المجلس متفرقا، لا يوحدون المجلس، ولا يفزعون إلى هذه الطريقة إلا إذا كان الراوي مكثرا. ولو كان هذا مسألة بهذه السهولة لكان أكثر زيادة، قالوا لعلها الشيخ رواه مرة ثارة كذا فسمعها منه فلان، وثارة من غير زيادة فسمعها منه فلان. لا، عندما المجلس متحد ولا يفرقون، وذلك عندهم الإشكال أنه لا بد للرواة أن يتفقوا على لفظ الحديث، فكل زيادة في الحديث تزيد معنى فيه، معنى إما بأن تقيدوا أن تقيد مطرقا أو تخصص عموما أو تزيد فقها في الحديث، فإنها تحتاج إلى دراسة، فقد تقبل تارة وقد ترد تارة. وأما الزيادة التي ليس فيها أساسها المنافاة، وإنما روى بعض الحديث بعض رواة الحديث مجملا ولم يسمي، كان يقول بعض الرواة جاء فلان وفلان، ويروي الآخر يقول جاء فلان ويسميهم، هذا قد ينشط الراوي أحيانا فيسمي من جاء، وأحيانا إيش لا ينشط ولا يسمي، فهذا ليس فيها زيادة علم وفقه وليس فيها تخصيص. أما المنافاة، أما الزيادة التي فيها منافاة ومعارضة فلا شك أن هذه لا بد فيها من الترجيح. ولذلك هذه قضية مهمة، لذلك كل زيادة تفيد علما لا بد فيها من النظر، قد تقبل تارة قد ترد تارة، قد تقبل تارة قد ترد تارة. مثال اللي ذكرناه مثلا زيادة مثلا حديث إذا ولغ الكلب في أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات، كلمة فليرقه هل فيها منافاة؟ انظر الحديث من غير فليرقه، أحدثها إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله سبع مرات، وجاء في لفظ فليرقه، ليس فيه منافاة. هل فيها تخصيص عموم؟ لا. هل فيها تقييد مطلق؟ لا. ما الذي فيها؟ لماذا العلماء استنكروها؟ لأنها تزيد حكمه، وذلك اختلف العلماء أساسا في هذا الباب. هذا الحديث جعله بعض العلماء بأن هذا الحديث يدل على أن النجاسة إذا خارضت الماء القليل أنه ينجس بمجرد الملاقاة، مستدلين بماذا؟ قال ولغ الكلب يعني فليرقه، ما أمر بالانتفاع به، فدل على أن النجاسة صادفت ماء قليلا وأمر براقته، فهذا أصل الحنابلة. من أين أخذوا هذا؟ من زيادة إيش؟ فليرق. وعند الإمام مالك أن سور الكلب ليس بنجس، ولذلك عندهم فليرق شاذة، فيجوز انتفاع بالماء الذي ولغ به الكلب، نعم تنتفع به لكن الإناء يغسل. وأيضا تفيد علما، هل سور الكلب نجس أم غير نجس؟ من يرى عدم نجاسة الإمام مالك رحمه الله أن سوره ليس بنجس، نعم قلنا بالغسل غسل إناء لكن ليس لأجل نجاسته. والذي استدل به لفظ فليرقه قال أنها دليل على نجاسته، قال ما أمر بالإراقة إلا أنه نجس. إذا انظر حتى زيادة ما الذي أفاد أحكام ترتب عليه أحكام، ولكن أنا أقول لا ما فيها منافاة، ما فيها مشكلية، لا ليس بصحيح. مثال إيش؟ يا رسول الله إني امرأة أشد ضف رأسي أفنقضه لغسل الجنابة والحيضة. لغسل الجنابة واضح، الحيضة يا أخي زيادة، إيش إشكالية؟ بعض الرواة عبد الرزاق ذكر والحيضة، الآخر ما ذكر عبد الرزاق وغيره أو علي بن مسهر، ماشي. لكن زاد حكم، العلماء يختلفون هل ينقض الرأس، رأس ما تنقضه في الغسل الحيضة أم لا؟ من قال أنه لا ينقض استدل بماذا؟ بهذا الحديث. والذي يقول إيش؟ ينقض ضعف هذه الرواية، لأنها زيادة نعم هي لم تنافي شيئا لكنها زادت علما. حديث أيضا إذا إنما جعل الإيمان يتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا، جاء في اللفظ إذا قرأ إيش فانصتوا، وجاء إذا ركب وركع، هذه زيادة ما هي منافاة. بعض الرواة لا يقول قال بعض الرواة نشط وقال إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركع وإذا رفع، وبعض الرواة قال إيش إذا قرأ فانصتوا، فما فيها زيادة ولا فيها سنة، هذه زيادة تفصيل. نقول لا، هذه مسألة ترتب عليها مسائل كثيرة. إذا قرأ فانصتوا دليل لما قال إنه لا يجهر خلف أو لا يبرأ خلف الإمام. الشاهد أن كل زيادة تفيد علما فإن همم الرواة لنقلها متوافرة، ولذلك لا يمكن يأتي راوي يزيد شيء، تتوفر همم الدواعي للمحدثين المشاركين له في الرواية في نقل ولا ينقلونها. وحينئذ نعلم أن كل زيادة في الحديث على هذا النحو أنها محل إشكال، ليس من المسألة أن الزيادة من ثقة مقبولة مطلقا أو مردودة مطلقا، هذا ليس بصحيح، أو أن زيادة من الثقة مقبولة إذا لم يكن فيها منافاة بمعنى أنها تعارض، ليس بصحيح. العلماء شددوا وعلوا زيادات كثيرة ليس فيها لا منافاة ولا تقييد مطلق ولا تخصيص عموم، لكن شد عللوها. عندما الحديث لابد أن ينقل إيش بكل معناه أو غزي بكل لفظه وبكل ما يدل عليه من المعاني. نعم.
قال مثال ما رواه مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فذكر أبو عيسى الترمذي أن مالكا تفرد من بين الثقات بزيادة قوله ابن المسلمين. وروى عبيد الله بن عمر وأيوب غيرهما هذا الحديث عن نافع بن عمر دون هذه الزيادة، فأخذ بها غير واحد من العلم، واحتج بها ابن الشافعي وأحمد رضي الله عنهم والله أعلم.
نعم، احتجوا بها بأن زكاة الفطر لا تخرج إلا عن المسلمين، فالعبد أو الأمة غير مسلمة ليس عليها زكاة فطر. أخذوا هذا من زيادة الإمام مالك. والصحيح بأن الإمام مالك لم يتفرد بها وحده، بل شاركه غيره، لكن شاركه رواة ليس بذاك الثقة، لكن قد شورك الإمام مالك رحمه الله.
قال: ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، فهذه الزيادة تفرد بها أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي، وسائر الروايات لفظها وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا.
ليس فيها تربتها، اللفظ الأول جعلت تربتها، واللفظ الثاني جعلت الأرض، ما ذكر التربة. هل يقول قائل ما فيها؟ ما ذكر التربة، واحد ذكر التربة واحد ذكر الأرض، لكن لا ترتب عليها حكم. من قال جعلت تربتها خص التيمم بالتراب فقط، والتراب غير الرمل وغير الأرض السبخة وغير الأرض الطينية والملحية، الأراضي كثيرة، فخصها بعضهم بالتربة بأنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب. لكن لو قال قائل يا أخي نقول هذا من باب ذكر بعض أفراد العامة، نجمع بينهما بأن هذا ذكر نوع لفظ وهؤلاء كيش ذكروا، يعني هذا خصها ببعض أفراد العام ولكن ذكر العام، لو قال جعلت الأرض وهي عام، وهذا الحديث جعلت تربتها، هذا يمكن يقال مثلا إذا كان الحديث من رواية صحابيين، يعني يأتي حديث رواية صحابي جعلت تربتها وحديث رواية صحابي آخر وجعلت لي الأرض، فيجمع بينهما أنه لا اختلاف. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا بعض أنواع العام، وهناك ذكر العام، وذكر بعض أنواع العام بالحكم ليس تخصيصا، هذا متى؟ إذا كان من رواية صحابيين. أما الحديث إذا كان من رواية صحابي واحد فلا يقال فيه مثل هذا. فهذه الطريقة التي يفعلها بعض المحدثين في الجمع هذه لا يمكن تقبل إلا إذا كانت من رواة صحابة أخرى، صحابة مختلفين. مثال ذلك حديث التحريك الأصبع، جاء بعض الحديث عاصم الكويب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن المسلم غيش كان يشير بإصبعه، وجاء في نفس الحديث في الرواية زائد بن قدامة قال وكان يحرك ويدعو بها. وهذا الحديث رواه عن عاصم الكليب جمع منهم حمادان حماد بن زيد حماد بن سلمة والسفيانان بن عيينة والثوري وشعبة وعبد الله بن زياد وعبد الله بن إدريس وجمع، وكل من الثقات الأثبات ذكروا كان يشير بها ولم يذكروا التحريك. وجاء زاد بن غدام ثقة ثبت ورواها عن عاصم بن كليب بزيادة يحركها. قال بعض العلماء والمحدثين قال هذا لا منافاة، فإن زيادة فإن لفظ التحريك لا ينافي الإشارة، فنجمع بين اللفظين بأن من ذكروا الإشارة أن التحريك يجمع بينه وبين الإشارة بأنه يشير ويحرك، يشير ويحرك، جمع بين النصين. لكن هذا هل يمكن يقال مثل هذا في لفظ حديث رواه راو واحد؟ ما يمكن يقال هذا. الكلام كله ما هو اللفظ الذي رواه كليب؟ هؤلاء رواه عنه 16 نفسا رواه عنه هذا الحديث، هل قال يحركها أم قال إشارة؟ الخلاف هنا في اللفظ الذي صدر من كليب، من عاصم كليب. فكلمة الجمع بين معنى الحديث، جمع بين المعاني، هذا يصار عليه إذا كان الحديث من رواية صحابيين اثنين فيجمع بين الحديثين، كما يجمع بين الحديث عند التعارض الناس ذكر وتوضا كذا يجمع بينهما، هنا يعمل على الشهوة وهناك يفعل كذا، هنا من غير حائل من غير حائل. أما إذا كان من رواة من أصل واحد فهنا لا، العلماء لا يصلون إلى هذا البت، وهذه الطريقة التي يسلكها بعض الناس لا شك أنها خطأ. الكلام هنا عاصم كليب ما الذي قاله؟ هؤلاء 15 نفسا رواه بلفظ يشير، وجاء أحدهم وقال يحركها، ما يمكن نحمل جمع هنا، ليس قضية الجمع بين اللفظين، ما هو لفظ الصادر منه، والتحريك غير إشارة، كلمة إشارة لا تفيد التحريك، فهذه تفيد معنى آخر. فالشاذ هنا رأوا وقالوا أن زاد الغدامة شاذة في هذا الحديث، وأن كلمة يحركها شاذة، تفرد بها زاد الغدامة وخالفا لمن هم أكثر منه وأوثق منه أيضا. فإذا قلت الجمع كما يقال وجوع تربتها وجوع الأرض، نعم لو كان من حديثين مختلفين فنعم يجمع بينهما ولا منافاه ولا وليست جعلة البتوى تخصص التيمم بالتراب، لكن إذا كان من أصل واحد فهنا لا بد من الترجيح، ما هو اللفظ الذي قاله الراوي، تربة أم الأرض؟ نعم.
قال فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأول من حيث إن ما رواه جماعة عام وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص، وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف به الحكم، ويشبه أيضا القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة بينهما.
بل بينهم منافاة، محدثون يرون أن مجرد الزيادة لا شك أنها تحتاج إلى ترجيح.
وأما زيادة الوصل مع الإرسال فإن بين الوصل والإرسال من المخالفة نحو ما ذكرنا.
أشكنا هذا يرويه مرسلا وذاك يرويه متصلا، هذه مخالفة ظاهرة.
ويزداد ذلك بأن الإرسال نوع قدح في الحديث، فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل، ويجاب عنه بأن الجرح قدم لما فيه من زيادة العلم، والزيادة هنا مع من وصل والله أعلم.
نعم، وقد ذكرنا بأن اختلف علماء في الوصل أو في الإرسال أو في زيادة الراوي وغير ذلك، ينظر هنا ويصار للترجيح.
النوع السابع عشر معرفة الأفراد، وقد سبق بيان مهم من هذا النوع في الأنواع التي تليه قبله، لكن أفردته بترجمة كما أفرده الحاكم أبو عبد الله، ولما بقي منه فنقول الأفراد منقسمة إلى ما هو فرد مطلقا وإلى ما هو فرد بالنسبة إلى جهة خاصة. أما الأول فهو ما ينفرد به واحد عن كل أحد، وقد سبقت أقسامه وأحكامه قريبا.
نعم، ما ينفرد به واحد عن كل أحد، وهذا قد ذكرنا أن مذهب القرطيجي أنه لا يقبل إلا بأن يجده متابع أو شاهد، وأن العلماء أثرهم على قبول التفرد إذا كان الراوي ممن يقبل تفرده. وأما إذا كان هذا التفرد في سنة توفر إمام الدواعي نقلها، أو كان مخالف المعروف من روايات عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يسمى شاذا.
وأما الثاني وهو ما هو فرد بالنسبة، فمثل ما ينفرد به ثقة عن كل ثقة، وحكمه قريبا من حكم القسم الأول، ومثل ما يقال فيه هذا حديث تفرد به أهل مكة، أو تفرد به أهل الشام، أو أهل الكوفة، أو أهل خراسان عن غيرهم، أو لم يروه عن فلان غير فلان وإن كان مرويا من وجوه عن غير فلان، أو تفرد به البصريون عن البدريين، أو الخراسانيون عن المكيين، وما أشبه ذلك.
يعني كان قسم الحديث الفرد إلى قسمين، الفرد المطلق اللي هو الغريب، والفرد النسبي أو الغراب النسبي. الفرد المطلق هو أن يتفرد الراوي بأصل الحديث، يتفرد الراوي بأصل الحديث، مثل ما تفرد عبد الله بن دينار عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في حديث أنه نهى عن بيع ولاي وعن هبته. هذا الحديث هذا اللفظ نصه وهذه الرواية لم يروي هذه السنة إلا من طريق عبد الله بن دينار، ما روى هذا الحديث نصا غير ابن عمر، ولم يروي عن ابن عمر إلا نافع، ولم يروي عن نافع إلا من إلا عبد الله بن دينار فقط. فماذا نسمي الحديث؟ فرد. وهذا كما ذكر ابن حجر أنه يطلق الفرد على هذا غالبا، يطلق الفرد يعني إذا قيل فرد يراد به المتفرد بأصل الحديث. أصل الحديث هو الرجل الذي تعود إليه سلسلة الإسناد، مثل حديث إنما أعمال بالنيات، تفرد به من؟ عمر، وتفرد تفرد علقمة بالرواية عن عمر، وعن علقمة تفرد التيمي، وعن التيمي تفرد الحديث عن الأنصاري، وعنه انتشر الحديث حتى رواه أكثر من 100 نفس. فنقول هذا الحديث ايش؟ فرد مطلق، لان اصل الحديث تفرد به يحيى الانصاري بهذه السلسله، فلم يروى هذا الحديث من غير يحيى عن هذه السلسله، ولم يروى هذا الحديث بمعنى او نصه عن غير عن عمر رضي الله تعالى عنهما، فهذا يسمى بالفرد المطلق. وغالبا اذا اطلق الفرد يراد به هذا. والفرد الثاني هو الفرد النسبي، ان يعني تفرد راوي بالروايه عن بعض الرواه، يقول تفرد ابن عيينه عن الزهري، قد روى حديث غير الزهري، لكن الزهري بالذات تفرد عنه فلان. وغالبا ما يقال تفرد بفلان بروايه عن فلان عن مكثر، يعني غالبا يقول تفرد به عن فلان اذا كان هذا راوي مكثرا، مثل الزهري له اصحاب كثيرون وهو مكثر، فلو تفرد ابن عيينه الحديث عنه فيقال تفرد ابن عيينه عن الزهري. لكن اذا كان الراوي ليس له الا حديث قليله فما يقال تفرد به فلان عن فلان وهو شخص مقل من الحديث. فهمتم؟ فالراوي اذا كان مكثرا ينظرون في من روى عنه، وغالبا يقول تفرد به لم يروي عن الزهري الا فلان، لم يروي عن قتاده الا فلان، لم يروي عن عمر الا فلان، هذا كان مكثرا من الحديث. اما الرواه الذي ليس لهم الا قله ما يقال تفرد به عن فلان، انهم اساسا مكلون من الحديث. هذا يسمى فرد نسبي، وقد فرد براو عن راو، وتفرد أهل بلد، وقد فرد الخراسانيون عن فلان، وقد ذكر ابن حجر رحم الله وأهل المصطلح أنواع من التفرد النسبي. نعم، نكمل بعد هذا إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى: ولسنا نطول بأمثلة ذلك، فإنه مفهوم دونها، وليس في شيء من هذا ما يقتضي الحكم بضعف الحديث إلا أن يطلق قائل قوله تفرد به أهل مكة أو تفرد به البصريون عن المدنيين ونحو ذلك، على ما لم يروه إلا واحد من أهل مكة أو واحد من البصريين ونحوه، ويضيف إليهم كما يضاف فعل الواحد من القبيلة إليهم إليها مجازا. وقد فعل الحاكم أبو عبد الله هذا فيما نحن فيه، فيكون الحكم فيه على ما سبق في القسم الأول، والله أعلم.
نعم، طبعا التفردات هذه لا تعتبر صحة ولا ضعفا، وقد ذكرنا بأن التفرد في أصله لا بد أن يحترز فيه وأن ينظر إذا كان الحديث غريبا في أصله، هو فرد المطلق. أما الفرد النسبي فهو أخف منه، فالتفرد إذا كان نسبيا فيكون الحديث محفوظا من غير المتفرد عنه، فهذا قد يكون بعض صفات السند وليس ولا تعتبر تصحيحا ولا تضعيفا إلا على ندرة.
شيخ
الإسلام تفرد بأهل مكة أو أهل، يعني طبعا كلمة تفرد بأهل مكة الظاهر اللفظ أن جمع من المكيين رووه عن جمع المصريين، بمعنى الطبقة كلها مكيون رووا عن شيوخ الطبقة كلها بصريون، لكن قد يقال تفرد بأهل مكة عن البصريين براوي من أهل مكة روى عن بصري فقط، فيعبرون ما يقول تفرد به بصري مكي عن بصري، تفرد به أهل مكة، ظاهر اللفظ أن الذي رووه من أهل مكة جمع ورووه عن جمع البصريين، لقد يطلقون هذا على سبيل إيش؟ أنه واحد تفر بصري مكي تفرد عن بصري، مع ذلك يعبر عنه بأهل، وهذا كما ذكر من باب فعل واحد ضافي للقبيلة. يعني لا تفهم من قول تفرد به بصريون عن مكيين أنه يقتضي أن جمع البصريين رواه عن جمع المكيين، لا، قد يكون واحد بصري رواه عن مكي، لكن الحديث كله لم يرد إلا بهذا الطريق. يعني هذه السلسلة، هذه الطبقة ليس فيها إلا مكي، وهذه التي فوقها ليس فيها إلا بصري.
قال النوع الثامن عشر: معرفة الحديث المعلم، ويسميه أهل الحديث المعلول، وذلك منه ومن الفقهاء كقولهم في باب القياس: العلة والمعلول مردود عند أهل العربية واللغة.
يعني معلل أصح من معلول، معلل أصح، أنا أريد معلول ومعلم الأمر فيها سهل جهة اللغة.
قال: اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، وإنما يطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، وهي عبارة عن أسباب خفية قادحة فيه. فالحديث المعلل هو الحديث الذي طلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر، ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي بمخالفة غيره له، مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن إلى على إرسال في موصول أو وقف في مرفوع أو دخول حديث في حديث أو وهم غير ذلك، بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه، وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه.
نعم، هذا من أدق فنون الحديث، وكما ذكر المؤلف بأنه من أدق الفنون وأشرفها، ولم يتكلم به إلا الحفاظ. فهذه معرفة العلة هو الحديث لظاهره السلام، ظاهره رواته ثقات حفاظ، والسند متصل، والإسناد ليس في ظاهره مخالفة، لكن يوجد فيه علة خفية، توجد فيه علة خفية قد لا يطلع عليها إلا الحفاظ المتقنون. والعلل منها ما يسهل الاطلاع عليه، يعني ما يمكنك أنت إذا جمعت الطرق تتفطن لماذا أعلل البخاري وهذا الحديث، لماذا أعلل مسلم هذا الحديث، عندما تجمع الطرق قد يتبين لك بأن هذا الراوي أخطأ، أدخل رجل في رجل، روى عن رجل مرسلا ثم أو روى عن رجل بواسطة ثم إيش أسقط هذا الواسطة وأدخل رجل آخر، أو روى عن رجل بواسطة وآخر متصلا فجمع بينهم فظن أن الحديث مروي. الشاهد له عدة أصناف وأنواع ذكرها أبو عبد الله الحاكم رحمه الله، وذكرها الإمام مسلم في كتابه التمييز. وأكثر العلل وأشكالها هي التي لا يتفطن فيها الخطأ، أي تجمع الطرق وتجمعها وتنظر ولا تجد خطأ. مع ذلك ترى إطباق المحدثين على أن الحديث خطأ، على أن الحديث إيش؟ خطأ. وهذا كثير في حديث خطأوا فيها بعض الرواة وقال أخطأ فيها فلان، كان الإنسان إذا أراد الخلاء نزع خاتمه، أو إذا توضأ نزع خاتمه. حديث تنظر بإسناده ليس فيه إشكال، كل رواة الثقات والإشكال، ولكن العلماء متفقون على أنه حديث معلول. وأحيانا قد يعسر أن يفسر العالم هذا، لأن تفسير يحتاج إلى أن يجلس معك يحكي لك التجربة الكثيرة. والعلماء كانوا يعرفون رواة الحديث وألفاظهم، وهذا روى عن فلان كذا وروى عن فلان. أذكر لكم بعض الأمثلة يعني على سبيل حتى تعرفوا كيف العلماء يشمون الحديث شما. المحدثون يقول أبو حاتم رحمه الله: ذهبت مرة أو رويت حديثا مرة من رواية الأعمش عن فلان عن فلان، أي جاء حديث برواية الأعمش، فقلت إن هذا الحديث لا يشبه حديث الأعمش. فسر إيش معنى يشبه حديث الأعمش؟ شلون حديث الأعمش يعني كحلي أزرق طويل قصير؟ يقول: فقلت إن هذا الحديث لا يشبه حديث الأعمش، فعله واستنكر، مع أنه ما ورد فيه علم، لكن قال ما يشبه. كيف تفسره؟ قال: فذهبت إلى كذا سافر كذا، فوجدت أن الحديث من طريق إسحاق بن أبي فروة، فعلمت أن الأعمش دلسه. زين، هو الآن كيف تفطن أن الحديث لا يشبه حديث الأعمش؟ كيف؟ شنو إيش معنى ليش بعيد هذا؟ شنو معنى؟ يعني إيش حديث الأعمش؟ شو صار لها شكل معين؟ هم يعرفون هذا الحديث، حديث من وكيف روى وأين ذهب، ويعرفون حال الراوي وكيف يروي وماذا يعتني. ولذلك كما صرف كما عرف العلماء قال: كالسيرة، تذهب أنت ورقة عاشر دنانير تعطيها رجل، قال مزيفة. كيف مزيفة؟ يعني قال مزيفة. حتى يترجم لك كيف أنا مزيف يحتاج إلى أن يجلس. كيف هو أساسا ما استاذ لك بالخبرة الطويلة؟ تأتي رجل في البر يقول: لا الآن سينزك هذا، الأرض فيها كذا، هذا الأرض فيها كذا، هذا لا يصلح لنا السكنة، هذا كيف يعرف؟ بالخبرة الطويلة. فيعرف بخبرته وعشرته مع البادية، يعرف اتجاهات، ويعرف هذه الأرض وأنواعها، وهذه الأرض رملية، وهذه فيها كذا، وهذه فيها كذا، وهذه فيها كذا، وهذه منبت فاقع، وهذه منبت كذا، وهذا لا تصلح السكنة. كيف يعرف؟ بالخبرة. وتأتي الرجل، تأتي بالسيارة، حتى اليوم بالسيارة يفحصها فحص، ويأتي رجل خبير يشغل يقول: هذه علتها كذا. كيف عرف؟ عرفها بالخبرة، يعرفها بالخبرة. ولكن لا يستطيع أن يفسر، لا يستطيع أن يعبر، يقول: خلاص أنا عارف أن هذه علتها السيارة كذا. كيف عرف؟ عرفها بخبرتي، ما ليست مسة واحد زائد واحد اثنين، ليس هي من، لكن بخبرتي عرف ذلك. ولكن يأتي هنا الحذق والفطنة. هؤلاء لما عاش مع الحديث عرفوا أن الحديث يشبه حديث فلان، الحديث يصلح حديث فلان، هذا لا يمكن أن يتفرد به فلان، وهذا لا يمكن أن يكون من طريق فلان، لا بد أن فيه خلل. ولكن تجدهم لأحاديث كثيرة يعلونها ولا يذكرون إيش، ولا يذكر علتها. نعم.
قال: وكثيرا وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل، مثل أن يجيء الحديث بسند الموصول، ويجيء أيضا بسند المنقطع أقوى من إسناد الموصول، ولهذا اشتملت كتب.
يقول: كثير ما يعللون الموصول بالمرسل، يعني يجيء الحديث موصول بإسناد صحيح، ويأتي برواية مرسلة قد تكون أقل منه، مع ذلك يعلون الموصول. يقول: هذا الحديث الصحيح أنه مرسل، مع أن ظاهر الحديث الوصل أنه ليس فيه علة، لكن يعلونه أحيانا. وهذا هل هو قاعدة عامة أم لا؟ ليس قاعدة عامة، لكل حديث نظر خاص. نعم.
قال: ولهذا اشتملت كتب علل الحديث على جميع طرقه. قال الخطيب أبو بكر: السبيل ومعرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه، وينظر في اختلاف رواته، ويعتبر بمكانه من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. وروي عن علي بن المديني أنه قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه.
الأصل أنهم يعرفون العلة بجمع الطرق، وهذه أحد السبل التي يعرف فيها العلة، وإلا فإن المحدثون يحفظون الأحاديث. اليوم تجمع الطرق هنا عند الراوي، عند ذهن الراوي كلها مبرمجة هنا. لما يقال أن الإمام أحمد يحفظ أكثر من ألف حديث، معنى ألف مليون إسناد في ذهنه، مليون إسناد، فهو لما يأتي الحديث يعرف مباشرة أن الحديث لا يصلح كذا، والحديث روي مرسل روي كذا، فيستجمع طرق الحديث في ذهنه. وذلك الحديث لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه كما قال المديني. فالشاهد أن العلل قد يطلع على العلة فيها، وقد يفصح العالم الذي يعلل الحديث بالعلة، وحقيقة لا يفصح، يقول: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه فلان، الصواب كذا. كيف؟ ليش صواب كذا؟ الصواب كذا وخلاص. بل يأتي الحديث يرويه الرجل بالطريق المشهور الطريق المسلوك فيعلونه. يعني يأتي مثل حديث يقول لك يعني مثل رواية مثلا الأعمش عن إبراهيم النخعي عن أبي عبيدة مثلا عن ابن مسعود سلسلة مشهورة. يروي رجل عبد الواحد بن زياد مثلا أو مثلا جرير بن حازم فيروي عن الأعمش هذا الحديث سناد مشهور مشهور أساس سنادها سناد مشهور. ويأتي راوي أقل درجة من جرير بن حازم مثلا ويروي عن الأعمش بإسناد مختلف إسناد غريب قد يقول قائل من أول وهلا لا هذا خطأ هذا إسناد مشهور أكيد أنه هو الصحيح هذا. فتأتي يعلون الحديث الإسناد المشهور بذاك لماذا يقول فلان سلك الجادة يعني هذا الإسناد يسلك على لسان سريعا وربما يخطئ فيه الراوي فيرويه على إسناد معروف فيكون على سبيل الخطأ فيأتي راوي يفصل فيجعله من إسناد إيش آخر غير مشهور فتجد يعلون ذاك ويقولون بأن الراوي سلك الجادة فيه. يعني هذا الإسناد يسبق اللسان فيكون من قبيل خطأ الراوي أنه سبق إلى لسانه الإسناد المشهور. لكن لو أتينا نحكم حنه لا كذا إسناد مشهور إسناد غريب. فالشاهد أن لهم ذوق خاص في هذا لكن لم يتكلم في العلل إلا أفراد من أهل الحديث. وأشهر من عرف من المحدثين في باب العلل هو علي بن المديني. أشهر من عرف في ذلك علي بن المديني ولعله من أعلم العلماء بالعلل وله كتاب العلل لكن أكثره قد ضاع طبع منه جزء. وذلك يقول عنه النسائي يقول كأنما خلق لهذا الشأن يعني كأنما الله خلقه للحديث فقط. ولما سئل عن المديني لما سئل البخاري رحمه الله عمن لقي المحدثين يقول ما استصغرت نفسي عند أحد ما استصغرت عند علي بن المديني. شوف معنه لقي أبا حاتم صاحبه ولقي إمام أحمد وإسحاق ويحيى بن معين وجمع أبو نعيم حفاظ جبال يقول ما استصغرت نفسي عند أحد ما استصغرت عند علي بن المديني. ولما نقل عن المديني البخاري قال ذلك عنه قال دعوه فإنه لم يرى مثل نفسه. فالشاهد أن من أعلم الناس في العلل يكاد يكون طباق من المحدثين علي المديني ومثله أيضا يأتي بعده في المنزل البخاري وإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وابن مهدي والخطان وغيرهم هم طبقات. والنسائي من أعلم الناس في العلل أيضا يعني النسائي أعلم من كان في طبقته وأعلم من أبي داود ومن الترمذي ومن غيره. والطبقة التي بعدها تأتي دار قطني ولكن تجد بعض العلماء أفراد في هذا الفن. شوف الدرقطني أتى في القرن الرابع الهجري معناه كان فردا في هذا الفن كان بمنزلة البخاري في عصره من دقته في علم العلل ومن نظره في كتابه العلل وجد أن هذا رجل حافظ. معروف من كتاب العلل الذي رواه المروي عنه رواه هكذا يأتي أبو بكر الدرقطني يسأل الدرقطني عن الحديث يقول حديث فلان فلان فيبدأ الدرقطني حفظا يسرد الحديث برواته واختلف على فلان وروى فلان عن فلان وعن فلان اختلف فروى فلان عن كذا وروى اختلف عنه فروى فلان يسوقه حفظا هكذا. فإذا من تقرأ في كلام العلل الدرقطني تشعر بأن هذا الفن ليس بالأمر السهل ليس نجمع إنسان قصص ورقه هنا يجد مخطوطة هنا يسجلها ولكن كانت السنين محفوظة في أذهانهم فيستحضرون الخطأ الرابع يعرفون أين السقط وأين الوصل وأين كذا ومن روى ومن خالف.
قال ثم قد تقع العلة في إسناد الحديث وهو الأكثر وقد تقع في متنه ثم ما يقع في الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعا كما في التعليل بالإرسال والوقت وقد يقدح في صحة الإسناد خاصة من غير قدح في الصحة.
نعم قد يقع في الإسناد فيخطئ أحد رواه في الإسناد والحديث محفوظ وهذا كثير من الحديث انتقده الدارقطني على البخاري كانت إيش قدحا في الإسناد ولا يستلزم طاعة الحديث. كان يقول هذا الحديث من رواية أنس وليس من رواية أبي هريرة أو هذا الحديث من رواية حماد بن زيد عن أيوب وليس من رواية حماد بن سلمة. كان يروي مثلا البخاري عن حماد بن سلمة مثلا معنى ما روى عن حماد بن سلمة لكن مثلا فيقول لا هو من سورة حماد بن زيد فيكون باب قبيل الخطأ. لكن هذا لقد لا يقع في صحة الحديث وقد يقع الخطأ في المتن علة في المتن تقع فيكون خطأ في المتن لا في الإسناد وقد يستلزم القدح العلة في الإسناد فتستلزم ضعف الحديث وقد لا تستلزم ضعف الحديث.
قال فمن أمثلة ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في صحة المتن ما رواه الثقة يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار الحديث فهذا إسناد متصل بنقل العدل عن العدل وهو معلل غير صحيح والمجمع على كل حال صحيح، والعلة في قولي عن عمرو بن دينار إنما هو عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هكذا روى الأئمة من أصحاب سفيان عنه، فوهم يعلى بن عبيد وعدل عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار، وكلاهما ثقة.
نعم، كلاهما ثقة، أخطأ، أبدل ثقة ثم كان ثقة. نعم.
ومثال العلة في المجد من فرد مسلم بإخراجه من حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، فعلل قوم رواية اللفظ المذكور لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح، ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له، فذهب من قوله كانوا يستفتحون بالحمد لله أنهم كانوا لا يبسملون، فرواه على ما فهم، وأخطأ لأن معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون بها من السور هي الفاتحة، وليس فيه تعرض لذكر التسمية، وانضم إلى ذلك أمور منها أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
نعم، هذا خطأ في المثل، يعني الحفاظ ذكروا أن مسلم كان أن مسلم أن الصح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح القرآن بالحمد لله رب العالمين، فظن بعض الرواة فهما منه أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله، وذلك رواه بلفظ كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. من أين أخذ الحديث لفظ الحديث المحفوظ ليس فيه ذكر بسملة، فيه أن كانوا يفتحون بالحمد، والمراد بذلك أن أول سورة كانوا يقرؤونها الحمد، ليس لتعرض البسملة لا بالقراءة ولا بغير قراءة، وذلك جاء في لفظ كانوا يسرون بها، وجاء في لفظ كانوا لا يجهرون بها، وفي لفظ كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا خطأ من الراوي، أخطأ في المثل من جهة إيش؟ من جهة الفهم، أنه روى الحديث بالمعنى فأخطأ فيه فكان علة، فعلى هذا في الاستدلال بأن البسملة لا تقرأ أخذ من هذا اللفظ، نقول هذا اللفظ من قبيل الخطأ من قبيل تصرف الرواة. ومثل أيضا الحديث كان آخر الأمرين عن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار، هذا الحديث هذا لفظ خطأ، الحديث المحفوظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل لحم شاة ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، فجاء أحد الرواة فرواه بالمعنى، فرواه إيش؟ بمعنى الحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مس النار، وليس الحديث ليس لفظ الصحابي هذا، لكنه رواه بالمعنى، فيقال أن هذا اللفظ خطأ، والمعروف أن أكل لحم شاة ثم قام ولم يتوضأ، أما كان آخرين ترك الوضوء هذا متصرف الرواة، فالشاهد أن العلماء كانوا يعلنوا هذا الحديث مثل خطأ، وهذا لفظ خطأ، ترك البسملة ليس الحديث فيها أن ترك البسملة، إنما فيها أنه كان يبدأ بالحمد، فليس في الحديث في نص الحديث المعروف تعرض لا ذكر البسملة لا لإثباتها ولا لنفيها. نعم.
قال ثم اعلم انه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الاسباب القادحة في الحديث المخرجة له من حال الصحة الى حال الضعف المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الاصل، ولذلك تجد في كتب علل الحديث الكثيرة من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ ونحو ذلك من انواع الجرح، وسمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث. ثم ان بعضهم اطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط حتى قال من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول، كما قال بعضهم من الصحيح ما هو صحيح شاذ، والله أعلم.
نعم، طبعا يقول هو بأن العلة قد تطلق أحيانا على الحديث التي فيها خطأ ظاهر، مثال فيها انقطاع، فيها راوي ليس بثقة، فيها راوي كذاب، فيها راوي متهم، وهذه ليس لا تشتق على العلة المراد بها في هذا الفن، العلة هنا مراد بها إيش؟ علة خفية وظاهر الحديث إسناده ظاهر الحديث الصحة. أما تعليل الحديث بأن في راوي ضعيف، فيه انقطاع، يعني عنث مدلس، فيما شابه ذلك، هذه قد يطلق العلماء فيها العلة، لكن لا يراد بها العلة التي هي المخصوصة، إنما علة من جهة أن هذه سبب يغدى في صحة الحديث، لكن ليس المراد به هذا الفن خصوصا. وقد يطلق العلة على وجود خلاف في السند، فيقول صحيح معلول بمعنى حديث صحيح لكن قد رواه غيره إيش؟ مرسلا مثلا، لكن الطريق الصحيح هي الموصولة، فيقول صحيح معلول بمعنى أنه قد جاء من طريق آخر مرسلا أو موقوفا، لكن أصح هي الطريقة التي إما فيها الرفع أو الوصل. فالشاهد هو أراد يشير هنا بأن بعض العلماء يطلق العلة ولا يرد بها إيش؟ العلة التي هي العلة الخفية، قد يطلق العلة على العلة الظاهرة مقابل انقطاع وغيره، وتطلق العلة على وجود خلاف بالحديث مع أن هذا الخلاف لا يغدى في صحة الحديث. نقف عند هذا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.